بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. المرء قد يغير كلامه إذا تطرق الخطأ إليه في قصة يحكيها، أو تطرق القصور إليه في حكم يصدره، أو لحقه سوء التقدير وهو يصدر أمرا ما. فإذا برئ من هذه العلل كلها وكان الكلام بمنأى عن أعراضها، فلما يتغير القول وبماذا يعاب؟ إن القرآن الكريم خلد على الزمان، لأن كل كلمة فيه تنزهت عن هذه العلل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقيام معانيه على الحق كقيام الشعاع على النور، والحق لا يزول ولا يحول، وذلك سر خلود القرآن. نعم، هو كتاب قديم، والمشاهد أن العالم بلغ في هذا العصر درجة من التفوق العلمي لم يسبق لها نظير، وأن الكشوف العلمية أقامت في الدنيا حضارة تكاد تنسلخ عن ماضي الإنسانية بما فيها من تفوق وسيطرة. فكيف تضطرب هذه المكانة الأدبية لكتاب من مخلفات العصور الأولى كما يقولون؟ وكيف يتسع لهذا الوضع الذي يحتاج إليه العالم الآن؟ إننا لا نفزع لهذا التساؤل، بل نجيب عليه قائلين في هدوء: لو أن القرآن نزل يوم الناس هذا ما تغيرت نظرته للكون، ولا تغيرت وصاياه لسكانه. نعم، ولا فاته مع ذلك ذرة من الصدق في حديثه وتوجيهه ووصفه للعالم ونصحه للناس. إن القروية في مصر مثلا قد يخرف وهو يصف ناطحة للسحاب، ويوزع الحقوق والواجبات على ساكنيها، ولكن المهندس الذي أشرف على البناء وعرف مداخله ومخارجه ومرافقه ودقائقه يرسل الكلام في هذا المجال وهو واثق من أنه لا يرسله على عواهنه. والذي قال هذه الآيات والذي أنزل هذا القرآن من قرون من طوال هو رب العالمين، فحديثه عن خلقه حديث الخبير المحيط. ومن هنا تتجدد معارف البشر، ويماط اللسان عما في الكون من الأسرار، ويبقى مع ذلك الوئام قائما بين مكتشفات العصور وحقائق الكتاب العزيز. لما؟ قل: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. إننا لا نزعم أن القرآن كتاب كيمياء وطبيعة وفلك، ولكننا نقرر أن الصورة الكاملة للكون كما ترسم ملامحها في العلوم الحديثة تتسق مع الصورة نفسها التي ترتسم في ذهن قارئ القرآن، تتلاقى معها على كل حال. بينما تنسب الآن إلى السماء كتب مقدسة في نظر أصحابها تتحدث عن الكون حديث راكب الدابة عن الطيارات النفاثة، ذاك هو الفارق بين كلمات يؤلفها الناس من عند أنفسهم، فهي مزيج من حق وباطل، وجد وهزل، وعلم وجهل، وبين كلمات ينزلها الخالق البارئ المصور عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وذلك هو السبب في أن الإسلام عقد صلحا دائما مع العلم، بل يسر له السبيل وزين له الغاية. أما غيره فقد دخل في عراك وحشي مع العلم كان له أسوأ الأثر في تاريخ الحياة وسير الحضارات. قلت في كتاب لي: لقد قطعت الإنسانية 13 قرنا أو يزيد بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وخطت الحضارة أشواطا فسيحة إلى الأمام، واضطردت سنة التطور في كل شيء. وقد يقال: ماذا يصنع دين، أو ماذا تصنع الأديان جملة، وقد جاءت في العصور القديمة والوسطى ونحن الآن في عصور حديثة؟ وهذا التساؤل يمليه الجهل بطبيعة الإسلام الحنيف، ذلك أن الإسلام دين الحقيقة، والحقيقة لا تتغير وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة، وما هو ثابت في نفسه يستوي في ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الخلق أو عند قيام الساعة. والإسلام جملة من الحقائق التي تتعلق بالعقيدة والفكر والخلق وبعلاقات الناس بعضهم مع بعض أو بعلاقاتهم جميعا مع الخالق جل وعلا. ولو أن دينا نزل إلى الناس في هذه الأعصار، أكنت تحسبه ينقض مبدأ التوحيد في العقيدة أو مبدأ الأخوة في المجتمع أو مبدأ التعارف بين الأمم أو قانون العدالة في الأحكام والفضيلة في الأخلاق أو الصلاح النفسي الذي لا ضمان له بين عامة الناس إلا بضروب العبادات وصور الطاعات، أو تحسبه يعترف بضراوة الشهوة بين الأفراد وضراوة القوة بين الأمم؟ كلا، لو أن محمدا جاء الإنسانية في أمسها القريب أو العزيز، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.